والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه لا فرق في وجوب الاستناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك. يقول: يظهر من الأدلة السابقة التي استدللنا بها على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة، كما لو شك في نجاسة أحد ما أين، وبين كونهما غير مندرجين تحت حقيقة واحدة، كما لو شك في نجاسة ماء أو مايع آخر بحيث لا يندرج تحت حقيقة ماذا؟ الماء. يقول: لا فرق بينهما بلحاظ الأدلة، فإن الأدلة مطلقة تشمل كلتا الصورتين، صورة ما إذا كان المشتبهين إذا كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة كماء عين أو ماء عين من حقيقة واحدة، أو كان غير مندرجين تحت حقيقة واحدة كما مثلنا. لو علم نجاسة أحد شيئين، إما هذا الماء وإما هذا الثوب، فإن الماء والثوب غير مندرجين تحت حقيقة واحدة. والدليل على ذلك هو إطلاق الأدلة، فإن الأدلة لا تفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. قال: لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك. لماذا لا فرق؟ لعموم ما تقدم من الأدلة. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بين الصورتين، لأن نلتزم بما تقدم في الصورة الأولى، يعني إذا كانا مندرجين تحت حقيقة واحدة دون الصورة الثانية. فإنه ذكر، أي الشيخ صاحب الحدائق ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين. صاحب المدارك ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني جواز ارتكاب البعض. صاحب المدارك ذهب إلى ذلك، وأيد ما ذهب إليه أن المستفادة من قواعد الأصحاب، سي صاحب المدارك أيده بماذا؟ أيده أنه لو تعلق الشك أن من قواعد مستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله. قال: وهو مؤيد لما ذكرناه. هذا كلام من؟ كلام صاحب المدارك. صاحب المدارك حيث ذهب إلى جواز ارتكاب البعض، أيد ما ذهب إليه بما هو المستفاد كما عبر من قواعد الأصحاب، من أنه لو وقعت النجاسة إما في الإناء وإما خارج الإناء، قال بأن الأصحاب ذهبوا إلى أنه لم يمنع من استعمال الإناء، مع أن الإناء هو أحد أطراف العلم الإجمالي. إذن يجوز ارتكاب البعض، أيد ما ذهب إليه بما ذكره الأصحاب. قال مجيبا عن ذلك، من قال؟ صاحب الحدائق. قال الشيخ صاحب الحدائق مجيبا عن ذلك: أولا بأنه من باب الشبهة غير المحصورة. قال: أولا هذا الذي ذكره في مقام التأييد هذا خارج عن محل كلامنا، لأن هذا داخل في الشبهة الغير المحصورة. لماذا؟ لأن خارج الإناء له أطراف كثيرة جدا وتدخل الشبهة في الشبهة الغير المحصورة. خارج الإناء يصدق على هذا المكان وهذا المكان وظهر الإناء وأي مكان آخر يصدق عليه أنه خارج شنو؟ الإناء. أولا بأنه من باب الشبهة الغير المحصورة، هذا أول إشكال. ثانيا وهذا هو محل الشاهد، أن القاعدة المذكورة، القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة. هنا تجي القاعدة ونلتزم فيها بوجوب الاحتياط، إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحرامها بحلالها، فيفرق بينها فيها بين المحصور فيلتزم بوجوب الاحتياط، وبين غير المحصور فيلتزم بعدم وجوب الاحتياط بما تضمنه تلك الأخبار. لا وقوع الاشتباه كيف اتفق. يقول هاي القاعدة التي نلتزم بها وهي وجوب الاحتياط وعدم جواز ارتكاب البعض، نلتزم به فيما إذا كانت الأفراد مندرجة تحت ماهية شنو؟ واحدة، والجزئيات تحويها حقيقة واحدة. حينئذ نلتزم بوجوب الاحتياط ونفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، فالمحصورة يجب فيها الاحتياط دون الشبهة الغير المحصورة. وأما إذا كانت الأفراد لا تندرج تحت ماهية واحدة بل تندرج تحت ماهيتين مختلفتين، في هذه الحالة يقول لا نلتزم بالقاعدة، يعني لا نلتزم بوجوب شنو؟ الاحتياط. فيظهر منه التفصيل المتقدم، بينما إذا كانت الأطراف مندرجة تحت ماهية واحدة وبينما إذا لم تكن كذلك. خارج الإناء أعم من هذا كله. أقول بالنتيجة خارج الإناء أعم من هذا أو لا؟ على هاي الزولة يصدق خارج الإناء أو لا؟ على ذاك المكان يصدق أو لا؟ خارج الإناء شنو الفرق بينهم؟ قال وفيه المصنف يشكل على التفصيل الذي يظهر من الشيخ صاحب الحدائق. قال بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك. أول شيء المصنف يقول بأن الشيء الذي حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب في الحقيقة لا يختص بما إذا كانت النجاسة واقعة إما داخل الإناء أو خارجه، بل يقول أن الأصحاب صرحوا بأن النجاسة لو كانت واقعة في داخل الإناء أو ظهر الإناء مع ذلك التزموا بجواز شنو؟ الارتكاب. ولا إشكال أن التردد إذا كان بين داخل الإناء وظهر الإناء فهذا يدخل الشبهة في الشبهة شنو؟ محصورة. مع ذلك ملتزموا بماذا؟ بجواز استعمال شنو؟ الإناء. واضح؟ فإذا إشكال الأول غير وارد، وهي أن الشبهة في المقام غير شنو؟ محصورة. قال أولا وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور. ما حكاه عن الأصحاب ليس مختصا بغير المحصور، صحيح داخل الإناء وخارج الإناء غير محصور، لكن ما حكاه عن الأصحاب ليس مختصا به، بل هو يشمل حتى ماذا؟ حتى المحصور. بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء وظهر الإناء فظاهرهم الحكم بطهارة الماء شنو؟ أيضا، فيحكمون بجواز الارتكاب حتى في الشبهة المحصورة. ك كما يدل عليه، يقول المصنف يدل على ما هذا الذي نقوله تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستدين في الماء بذلك. بذلك هذا جار ومجرور متعلق بشنو؟ بتأويلهم. يقول صحيحة علي بن جعفر الواردة في من انتخط وسقطت منه ذرات من الدم في الماء، وكانت هذه الذرات غير واضحة لا تستدين، يعني لا ترى بالعين المجردة لصغرها. هناك أول وقالوا بأن تجويز الارتكاب كما هو وارد في الصحيحة إنما هو باعتبار أنه لا يعلم واضح علما تفصيليا بسقوط الدم في ماذا؟ في الإناء، وإنما يعلم علما إجماليا بسقوط الدم إما في داخل الإناء أو في ظهر شنو؟ في ظهر الإناء. ولذا جوزت الصحيحة شنو؟ ارتكاب الإناء. يعني قالوا أن ظاهر الرواية لا نعمل به، لأن ظاهر الرواية أنه هناك علم تفصيلي بسقوط ذرات صغيرة من الدم في الماء، مع ذلك الرواية ماذا؟ تجوز استعمال ذلك الماء. الأصحاب حملوا الرواية على خلاف ظاهرها وأولوها، وقالوا أنه هذه لا ليست محمولة على العلم التفصيلي بسقوط الدم، وإنما محمولة على العلم شنو؟ الإجمالي. كيف يعلم إجمالا؟ يعلم إجمالا بسقوط الدم إما في داخل الإناء وإما شنو؟ في ظهر الإناء. إذن هم يلتزمون بأنه في حالة من هذا القبيل يجوز شنو؟ يجوز ارتكاب بعض أطراف شنو؟ الشبهة، وهي شبهة محصورة بلا إشكال. قال: كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستدين في الماء، إذا سقط الدم الغير المستدين في الماء. واضح؟ الصحيحة تصرح بجواز الاستعمال. أصحاب قالوا غير محمولة على العلم التفصيلي وإنما محمولة على العلم إجمالي، مع كون الشبهة محصورة لأنهم أولوها بسقوط الدم إما في داخل الإناء أو ظهر الإناء. فإذا هم يلتزمون بجواز ارتكاب البعض في الشبهة المحصورة. بذلك يعني شنو؟ بهذا الشيء المتقدم. أولوها بذلك يعني بماذا؟ بالعلم الإجمالي وتردد الدم بين أن يكون ساقطا في داخل الإناء أو ظهر الإناء. أولوها بذلك والتزموا بمضمونها من جواز ارتكاب الإناء اللي هو بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. فإذا ذهابهم إلى جواز ارتكاب البعض لا يختص بالشبهة الغير المحصورة، بل يذهبون إلى ذلك حتى في الشبهة المحصورة. أنه لا وجه، هذا الجواب الثاني للمصنف، أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة، لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة بما إذا كانت الأفراد مندرجة تحت حقيقة شنو؟ واحدة. أولا فلعموم الأدلة المذكورة، يقول الأدلة عامة لا تفرق بين الحالتين، كما تجري في الحالة الأولى تجري في الحالة الثانية بلا فرق بينهما، خصوصا عمدتها، عمدة الأدلة على وجوب الاحتياط، وهي أدلة الاجتناب عن العناوين الواقعية المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك، بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر الشنو؟ المحتمل، كما تقدم توضيح سابقا. هذه الأدلة لا تفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا أولا، إطلاق الأدلة ينافي هذا التفصيل. وثانيا فلأنه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة، لأن الماهيات متعددة، قد تكون قريبة وقد تكون متوسطة وقد تكون شنو بعيدة. فحينئذ ما هو الضابط في اندراج الأفراد تحت ماهية واحدة؟ هل الماهية القريبة، الماهية البعيدة، إلى آخره؟ يقول لا ضابطة. ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، وبين الماء وقطعة من الأرض. هاي كلها أمثلة لمن؟ للأفراد الغير المندرجة تحت ماهية شنو واحدة، ظاهر الإناء وباطن الإناء، بين الماء وقطعة من الأرض هاي اثنين، أو بين الماء ومائع آخر، وبين مائع آخر، أو بين مائعين مختلفين شنو الحقيقة. هذه كلها أمثلة علما للأفراد الغير المندرجة تحت ماهية واحدة. يقول أي فرق بين هذه الأمثلة وبين تردده؟ ما بين مائين، هذا مندرجة تحت حقيقة واحدة، أو ثوبين، أو مائعين متحدي الحقيقة، أي فرق بينهما؟ أصلا لا، ليس هناك فرق، لا بالنظر العاقل ولا بنظر ماذا، ولا بلحاظ الأدلة الشرعية. نعم، يقول المصنف، نعم هنا شيء آخر، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقع المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أو لا؟ أم لا؟ بل هذا مسألة أخرى، أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي الذي يتردد بين هذا وبين ذاك، هل يشترط أن يكون على كل تقدير متعلق لحكم واحد أو لا؟ على كل تقدير متعلق لحكم واحد، كما هو الحال في مثل الثوبين، كما هو الحال في مثل المائين، كما هو الحال في مثل ظاهر الإناء وبطن الإناء، واضح، كما هو الحال في مثل المائع في الإناء وبين هذه القطعة من الأرض مثلا. هنا العنوان المشتبه المردد بين ظاهر الإناء وبطن الإناء مثلا، أو المردد بين الماء وبين أفرض مائع آخر مختلف معه في الحقيقة، العنوان المشتبه على كل تقدير هو متعلق لحكم واحد، وهو لزوم الأفرض اجتناب يعني، أو عدم جواز الشنو استعماله، لا يجوز استعماله. الاستعمال هو الأمر الذي يتعلق به الحكم الشرعي. أكثر نوضح، إذا كان الأمر دائر بين مائع، بين ماء وبين مائع آخر، في كل منهما يحرم ماذا؟ يحرم استعماله، بخلاف ماذا؟ ما إذا كانت النجاسة مرددة كما يمثل بين الثوب وبين المسجد الجبهة، إما هذا نجس أو هذا نجس، إما هذا نجس أو هذا نجس. هنا العنوان المحرم ليس على كل تقدير متعلق لحكم واحد، وإنما هو على تقدير يكون متعلق لوجوب لحرمة اللبس، وعلى تقدير آخر يكون متعلق لماذا؟ لحرمة السجود على هذه الأرض التي شنو؟ التي هي يريد أن يجعلها مسجدا للجبهة. فالعنوان ليس متعلق لحكم واحد على كل تقدير، وإنما هو على تقدير يكون متعلق لحكم، هو عبارة عن يحرم عليك لبس النجس وعلى تقدير آخر يكون متعلق لحكم آخر هو عبارة عن شنو؟ يحرم عليك السجود على شنو؟ نجس. إذا هناك يحرم لبس النجس إذا كان ثوب، يحرم شرب النجس إذا كان مايع، يحرم الوضوء بالنجس إذا كان ما مثلا، بينما هنا يحرم شنو؟ يحرم السجود على النجس. بينما إذا كان مايعين، مايعين يعلم بنجاسة أحدهما، هنا العنوان المحرم هو على كل تقدير متعلق لحكم شنو واحد، وهو حرمة الاستعمال أو حرمة الوضوء مثلا. واضح؟ أكو فرق بينهما. هنا قد يقال لأنه في الحالة الأولى نلتزم بماذا؟ بوجوب الاجتناب، لأنه عندنا دليل واحد على كلا التقديرين، هناك دليل قطعا يشمل أحدهما، يحرم عليك الوضوء بأحد شنو؟ المايعين. فالخطاب يكون معلوم بالإجمال، وهو خطاب شنو؟ يحرم عليك استعمال أحد المايعين، يحرم عليك لبس أحد الثوبين إذا كان يعلم بماذا؟ بنجاسة أحد ثوبين. الخطاب واضح وواحد، العنوان المحرم متعلق لخطاب واحد على كل تقدير، سواء كانت النجاسة هنا أو كانت النجاسة هنا، ويخاطب بماذا؟ يحرم عليك لبس النجس المعلوم المردد بينهما، أو يحرم عليك الوضوء بالماء بالنجس المردد بين هذا الماء وبين هذا شنو؟ هذا الماء. بخلاف مثال اللي يمثل به، إذا كان يعلم بنجاسة واقع إما على ثوبه وإما على مسجد جبهته، في هاي الحال العنوان المحرم ليس متعلقا لخطاب واحد على كل تقدير، بل على أحد التقديرين يكون داخل تحته يحرم شنو نقول وياي لبس النجس في الصلاة، وعلى تقدير آخر يكون داخل تحت عنوان شنو؟ يحرم السجود على النجس في شنو؟ في الصلاة. خطابان يعلم بتوجه أحدهما إليه، بينما في الحالة الأولى خطاب واحد يعلم بتوجهه شنو؟ إليه. يقول هنا قد ما يرضى به المصنف، لكن قد يقول يفرق بينهما، غير مسألة شنو اندراج الأفراد تحت ما هي واحدة أو عدم شنو أو عدم اندراجها، هذا غير ذاك. واضح غير ذاك شلون؟ لأنه في بعض الأحيان قد يكون الخطاب واحد، لكن مع كونهما مندرجين تحت حقيقة شنو متعددة، تحت حقائق شنو متعددة، مثل في ظهر الإناء وباطن الإناء، في كل منهما يقال له شنو؟ يحرم عليك شنو؟ ارتكاب النجس، استعمال النجس. واضح؟ يحرم عليك شرب النجس إذا كان تردد بين مائعين مختلفي الحقيقة، نجاسة إما وقعت في ماء الرمان أو في ماء البرتقال، يخاطب بخطاب واحد وهو شنو؟ يحرم عليك شنو؟ شرب النجس، مع انهما غير مندرجين تحت حقيقة شنو واحد. هذا التفصيل غير ذاك التفصيل، ذاك يلحظ ان الافراد مندرجة تحت حقيقة واحدة او لا، هذا ما يلحظ هذا الجانب، وانما يلحظ ان الحرام الواقعي المردد بينهما هل هو داخل تحت خطاب واحد على كل تقدير او لا يدخل تحت خطابين على تقديرين. قال نعم، هنا سيدي يقول لا، هذا مو خطاب انتزاعي، هذا خطاب ما له واقع. نعم هنا شيء آخر، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين، هل يشترط أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ لا يشترط ذلك، حتى إذا كان على أحد التقدير متعلق لحكم وعلى التقدير الآخر متعلق لحكم آخر. مثلا إذا كان هذا مثلا مثال لي لا، وقال أم لا، لا مثل إيش لا؟ مثل إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا، حيث أن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع: لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على شنو؟ على النجس، وهو يعلم بتوجه أحدهما شنو؟ إليه. يقول: وأولى من ذلك، المصنف يقول: وأولى من ذلك بالإشكال، لو استشكلنا في السابق أولى منه بالإشكال، ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر. المحرم على كل تقدير عنوان غير المحرم على التقدير الآخر، عنوانان مختلفان، كما لو دار الأمر قاعد يمثل بين كون أحد المايعين نجسا وكون الآخر مال شنو؟ مال الغير. هنا يخاطب بيجتنب عن النجس، بينما هناك يخاطب بماذا؟ يحرم عليك الغاص. هنا يحرم عليك شنو؟ شرب النجس مثلا، لبس النجس، السجود على النجس، بينما إذا كان الطرف الآخر على التقدير الآخر وهو كون مال الغير، لا يخاطب بيحرم عليك شرب النجس أو استعماله، فالنجس ماكو، وإنما العنوان المحرم هو عنوان شنو؟ الغاص. واضح في الأمثلة السابقة كان كلها العنوان واحد وهو شنو؟ النجس، لكن مرة المتعلق يختلف، مرة يحرم لبسه، مرة يحرم شنو؟ السجود على اللبس، والسجود كلها شنو؟ متعلقة للحكم، يحرم لبس النجس. واضح في الاصطلاحات اكو متعلق واكو شنو؟ موضوع للحكم، مو موضوع الحكم في اصطلاح هو متعلق المتعلق، مو عندنا حكم وهو يحرم يتعلق بشرب الماء، الماء يصير موضوع، لماذا؟ لأنه متعلق المتعلق، والحكم ابتدائي ينصب عليه من ينصب على الماء، الماء عين من العيان الخارجية لا يتعلق بها الحكم مباشرة، وإنما يتعلق بفعل يتعلق بماذا؟ بالموضوع، وهو اللبس، الشرب، الاستعمال، أمثال هذه الأمور. واضح؟ هناك سابقا كان المتعلق يختلف، لكن الموضوع واحد، نجس يحرم السجود عليه، نجس يحرم شنو؟ شربه، يحرم لبسه. المتعلق الحكم مرة يصير لبس، مرة يصير سجود، مرة يصير استعمال، مرة يصير شرب، وهكذا. بينما هنا لا، الموضوع يختلف، على تقدير أن تكون النجاسة، على تقدير أن يكون هذا نجس، فالخطاب هو شنو؟ يحرم النجس، يحرم شرب النجس، استعمال النجس. بينما على تقدير أن يكون الآخر مال الغير، الحرام ما هو؟ عنوان الغصب، لا عنوان النجس. قال: وأولى بذلك بالإشكال ما لو تردد، وأولى من ذلك بالإشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر، كما لو دار الأمر بين كون أحد المايعين نجسا وكون الآخر شنو؟ غصبا. واضح؟ عنوان تبدل، غصب ونجس، مو نجس واحد، المتعلقات تختلف. لإمكاني، لماذا هذا أولى بالإشكال الأخير أولى بالإشكال من السابق؟ يقول السابق يمكن إدراجه تحت تكليف واحد، وهو شنو؟ اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس، سواء كان مسجدا أو كان شنو؟ ثوبا، يمكن إدراجه تحت خطاب واحد وهو اجتنب عن شنو؟ عن النجس. بينما هذا الثاني شنو؟ لا، مو ما نقدر نزرد، لأنه عناوين مختلفة، يحرم الغصب ويحرم شنو؟ ويحرم النجس. قال: لإمكاني تكلف إدراج الفرض الأول تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني. وأولى من ذلك، بعد أكثر، إذا واحد يريد استشكيل، أولى من ذلك بالإشكال ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية او كون هذا المايع شنو خمرا، هذه المرأة أجنبية او ذاك المايع شنو خمر. هنا حتى الموضوع الخارجي ايضا شنو متعدد، والعنوان متعدد، والمتعلق شنو كله متعدد. واضح هناك في الفرض الاول كان شنو، كان المثال شنو هو، هذا غصب وهذا شنو، وهذا اما هذا غصب هذا مال الغير، او هذا شنو نجس، او هذا نجس، مع ان كان افتراض ان هذا وهذا يلتقيان في حقيقة شنو واحدة، ماكو مانع منه انان فيهما مايعان متحدي الحقيقة، اما هذا نجس او ذاك مال شنو مال الغير، ماكو مانع منه. بينما في الفرض الاخير لا، حتى هنا في هذا المقام ايضا اكو تعدد، اما هذه المرأة اجنبية او هذا المايع شنو خامر، فهنا ايضا اكو تباين في الحقيقة وتباين في العنوان وتباين شنو في متعلق الحكم. قال وتوهم، قد واحد يقول وتوهم ادراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام، يقول مو مشكلة نقدر ندرج هذا كله في خطاب شنو واحد وهو اجتنب عن الحرام، سواء كان امرأة اجنبية او كان مسجد من الجبهة او كان ثوبا او كان مخصوبا او كان كذا، بالنتيجة هو خطاب واحد اجتنب عن شنو عن الحرام. اذا هو يعلم بتوجه خطاب اجتنب عن الحرام اليه على كل تقدير، سواء كان ما يعلم به نجاسة هذا او غصبية هذا، نجاسة هذا المايع او نجاسة هذا المسجد، او هاي المرأة الاجنبية، او هذا مثلا خامر الى اخره، بالنتيجة يوجه اليه خطاب اجتنب عن الشنو عن النجس. مصنف يقول هذا الخطاب خطاب انتزاعي لا واقع له، العبرة ليس به، بل العبرة بالخطابات الشرعية الواردة شنو في الادلة. ما عندنا هيك خطاب يقول اجتنب عن من عن الحرام، وانما اجتنب عن الحرام فعنوان انتزاعي منتزع من ماذا، من خطابات متعددة بعدد شنو المحرمات الخارجية. قال وتوهم ادراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع لان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية من قبيل الخمر والغصب وامثال هذه الامور، فالاعتبار بها يعني بالعناوين الواقعية لا به، لا بالعنوان الانتزاعي كما لا يخفى. والاقوى بنظر المصنف، ونظر المصنف شنو، اكو تفصيل بالشكل الذي ذكره صاحب الحدائق، اكو تفصيل بالاشكال اللي هو اضافها، يقول لا الاقوى ان المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة. هاي اول مرة يتعرض المن للمخالفة القطعية، بعدين يبين شنو وجوب الموافقة القطعية. واضح يقول المخالفة القطعية غير جائزة، قطعا لا يجوز ارتكاب الطرفين حتى في الفرض الاخير، لو كان يعلم اما هذه المرأة اجنبية او هذا المايع شنو خامر، لا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين، لان هذا يعبر عن مخالفة قطعية معلومة لاحد الخطابين، اما يحرم النظر الى اجنبية، واما شنو يحرم عليك شنو اجتنب عن الخامر. هو اذا ارتكبه ما يعلم بانه خالف احد التكليفين واحد الخطابين، وهذا حرام قطعا بنظر العاقل. قال ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه، يعلم انه خالف خطاب اجتنب عن الخمر كما لو كان يعلم بوجود الخمر في ضمن إناءين وارتكبهما، خالف اعلم علما تفصيلا بخطاب شنو بمخالفة خطاب واحد، بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين اما لا تغسل او شنو او اجتنب عن النجس، لا تنظر للاجنبية او اجتنب عن الخمر. احد خطابين، الا ترى انه لو ارتكب مايعا واحدا يعلم انه مال الغير او شنو او نجس. هنا الخطاب متعدد، اذا مال الغير يخاطب بلا تغسل خالف لا تغسل، اذا ذاك خالف شنو اجتنب عن النجس. لم يعذر لجهله بالخطاب الذي خالفه، خل يكون جاهل بالخطاب الذي خالفه لا يكون معذورا، لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه. فكذا حال من ارتكب النظر الى المرأة وشرب المايع في المثال الاخير، ايضا هو يعلم بماذا، بانه خالف احد الخطابين. والحاصل ان النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة النهي واحد عن شنو؟ عن عدة امور، فاذا خالف واحدا منها فهو خالف النهي الشنو؟ الواحد، لانها بمنزلة نهي واحد عن عدة امور، كأنه نهاه عن شرب الخمر، نهاه عن النظر الى الاجنبية، نهاه عن الغصب، نهاه عن الغيبة، نهاه عن كذا الى اخره. فاذا خالف اما هذا الخمر او الغصب يكون قد خالف هذا النهي شنو الواحد، لا يوجد مخالفة قطعية لهذا النهي الواحد بمنزلة نهي واحد عن عدة امور. فكما تقدم انه لا يجتمع نهي الشارع عن امر واقعي كالخمر واحد كالخمر مع الاذن في ارتكاب المايعين المردد بينهما الخمر، وقلنا ما يجوز اجتماع، ما يجوز يقول لا يحرم عليك الخمر ويأذن في ماذا، في ارتكاب كلا المايعين اللذين يعلم لان الخمر يوجد في احدهما، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة امور مع الاذن في ارتكاب كلا الامرين المعلوم وجود احد تلك الامور شنو فيهما. يرتكب مشتبهان يعلم بانه في احدهما خمر او في الاخر شنو غاص، ايضا لا يجوز له ذلك. هذا المخالفة القطعية يقول لا اشكال في عدم جوازه من دون فرق بين الصور كلها جميعا. قال فكذا، واما الموافقة القطعية هل يجب عليه الاحتياط او يجوز له ارتكاب شنو البعض؟ قال واما الموافقة القطعية فالاقوى ايضا شنو وجوبها لعدم جريان ادلة الحلية ولا ادلة البراءة عقليها ونقليها، لا تجري لا الادلة الحلية النقلية ولا ادلة الحلية العقلية. قال اما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة الى كل من المشتبهين وابقاؤهما يوجب التنافي مع ادلة التحريم، العنوان عناوين واقعية، ويبقى واحد على سبيل البدل غير جائز الى اخره. ادلة النقلية يقول لا تجري في اطراف العلم الاجمالي لما تقدم سابقا من ان نسبة الادلة النقلية الى كل من المشتبهين نسبة شنو واحدة، ليس هناك خصوصية لأحد الطرفين بحيث يكون أقرب إلى أدلة الحلية من الطرف الشنو الآخر، بحيث أدلة الحلية تختص به ولا تشمل الآخر. لماذا لا تشمل الآخر؟ أي فرق؟ إن الفاصلة بين أدلة البراءة أدلة الحلية النقلية وبين الطرفين فاصلة شنو واحدة. احنا هنا بين امور كما تقدم، اما ان نلتزم بشمول ادلة الحلية النقلية لكل منهما، هذا ممكن نلتزم به. لماذا؟ لانه يؤدي الى شنو مخالفة قطعية وقد فرقنا عن عدم جوازها. زين شنو نسوي؟ أو نلتزم بعدم شمولها لكل منهما وهو المطلوب. وهو المطلوب أن أدلة البراءة والحلية النقدية لا تشمل كل منهما، وبالتالي لا تجوز المخالفة الاحتمالية، لا يجوز ارتكاب البعض، لأنه ترتكب البعض بأي مجوز بأي مدرج ترتكب البعض. واضح؟ هذا الطراف لا تجري فيه أدلة البراءة ولا أدلة الشنو الإباحة، فحينئذ لا يجوز ارتكابه. فإذا أدلة البراءة لا تشمل كلا منهما، وهذا هو المطلوب. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أن نقول أنها تشمل واحد دون الآخر، هذا ترجيح شنو بلا مرجح. احتمال الرابع أن نقول أنها تشمل أحدهما لا بعينه، تشمل واحد بلا تعيين. مصنف يقول أن شمول الواحد بلا تعيين بلا فائدة، لأن هذا الواحد غير المعين لا وقع له في الخارج. الفردان الخارجيان بحسب الفرق خارجان عن أدلة البراءة والإباحة، لا تشملهما أدلة الإباحة والبراءة. هذا أحدهما لا بعينه، هذا فرد ثالث وحقيقة ثالثة لا ينطبق عليهما على كلا الفردين الخارجيين. احنا قاعد نقول الفردان الخارجيان لا تشملهما أدلة شنو البراءة، لأن شموله لهما معا يستلزم المخالفة القطعية لأحدهما بعينه، هذا ترجيح شنو بلا مرجح. لأحدهما لا بعينه، يقول هذا أحدهما لا بعينه ليس لهما بأزاء في الخارج، حتى نقول أدلة الإباحة تشمل ماذا؟ هذا الذي هو بأزاء عنوان أحدهما لا بعينه. فإذا بالنتيجة لابد أن نختار الشق الرابع، وهو عدم شمول أدلة الإباحة لكلا الطرفين. قال: أما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين وإبقاؤهما يعني تحت أدلة الإباحة النقلية يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين شنو واقعية، يعني يوجب المخالفة القطعية بعبارة أخرى. هاي واحد. وإبقاء واحد على إبقاء واحد معين ترجيح شنو أيضا بلا مرجح، فلا بد من إبقاء واحد على سبيل البدل ليعبر عنا أحدهما لا بعينه، وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز، إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت إصالة الشنو العموم، تحت إصالة العموم يعني شنو تحت أدلة البراءة النقلية والإباحة النقلية، ما قعدنا فرد ثالث يبقى داخل تحت تلك الأدلة. وأما العقل مقال أن النقل ما يجري والعقل ما يجري، فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور. العقل لا يقبح شنو مؤاخذة من ارتكب الحرام بارتكاب أحد الطرفين، يقول لو صادف الحرام يستحق العقاب بوجوب دفع الضرر عن العقاب المحتمل في ارتكاب شنو أحدهما. العقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل في ارتكاب أحد الطرفين. وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة شنو الاحتمالية، فإما أن تجوز الأولى وإما أن تمنع شنو الثانية، إما أن نجوز المخالفة القطعية وإما أن نمنع من المخالفة الاحتمالية. وصلى الله على
محمد.